بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير. وأخذنا في الدرس الماضي إزالة التعارض بين ما ظاهره التعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبينا أنه لا يوجد تعارض على الحقيقة أبدا، لأن المخرج واحد، والذي تكلم بالقرآن هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع تعارض بين آي القرآن في الحقيقة. والله تبارك وتعالى قد بنى كتابه على الإحكام، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا يمكن أن يقع بحال من الأحوال تعارض بين نصوص القرآن ولا بين نصوص السنة الصحيحة والقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ينطق عن الهوى. ولكن إذا ظهر لك وبدا لك تعارض بين نصوص القرآن أو بين نصوص السنة أو بين نصوص السنة والقرآن، فلا بد أن تلجأ إلى الجمع بين هذه النصوص وفقهها الفقه الصحيح الذي لا يقع به تعارض ولا اختلاف. فإما أن يكون أحد النصين منسوخا والآخر ناسخا، وإما أن يكون أحد النصين مطلقا والآخر مقيدا له، وإما أن يكون عاما والآخر مخصصا له، وهكذا. أما أن يبقى نصان متعارضان سواء بين نصوص القرآن أو السنة أو السنة والقرآن، فهذا مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى ما يتعبدنا بنصين متعارضين، أحدهما يوجب والآخر يحرم، أو أحدهما يجيز والآخر يبيح والآخر يمنع، هذا مستحيل. أو بين نصوص السنة والقرآن، فالشريعة آمنة من التضارب والتعارض، والفهم للشريعة أيضا آمن من التضارب والتعارض. ولهذا تجد فهم أهل السنة والجماعة، فهم الراسخين للنصوص، لا تعارض فيه بحي حال من الأحوال، وتجد أن معتقد أهل السنة والجماعة وفهم أهل السنة والجماعة سالما من الاضطراب والتعارض، فتجد ما يقرر هنا لا يخالف ما قرروه هناك، والباب واحد والأصل واحد، لأنهم بنوا أصولهم وبنوا فهمهم على أصول القرآن والسنة، ومن بنى فهمه على ذلك أمن، كما تأمن النصوص من التعارض يأمن الفهم أيضا من التعارض. إذن للسلامة من هذا التعارض فلا بد من الفهم الصحيح والنظر الصحيح لنصوص القرآن والسنة. من المباحث التي يحتاج إليها طالب العلم في التفسير مبحث القسم، لأنه متكرر وفي القرآن كثيرا، كذلك مبحث القصص، كذلك مبحث الإسرائيليات، كذلك مبحث لغوي يتعلق بالضمير، وكذلك ما يتعلق أيضا بالالتفات كمبحث لغوي. هذه مباحث أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يختم رسالته بها، ليبين أيضا لطالب العلم أصول هذه المباحث. نعم، القسم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيقول الشيخ: القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث.
نعم، هذا هو القسم، تأكيد الشيء، تريد أن تؤكد الشيء، تبين صدقك فيه، تبين التزامك به، تحث عليه، حث منع، تصديق، تكذيب إلى آخره، فإنك تؤكد ذلك بالقسم. فالقسم أحد المؤكدات التي تؤكد بها كلامك، فتقول والله، فتذكر معظما تحلف به أن هذا كذب أو أن هذا صدق، أو سأفعل كذا أو لن أفعل كذا، فتذكر معظما لتؤكد كلامك به أو لتحمل نفسك على فعل شيء أو تمنع نفسك من شيء. فالمعظم الذي يجب الحلف به ولا يحلف بغيره هو سبحانه وتعالى، فيحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى من مخلوق. فالموجودات خالق ومخلوق، والذي يحلف به هو الخالق سبحانه وتعالى، أما المخلوق فلا يحلف به أيا كان، سواء كان إنسانا معظما في نفسك أم لا كالأنبياء والمرسلين، أو كان غير إنسان من حيوان أو من نبات أو من أحجار وأماكن أو أزمان، كل هذا لا يجوز الحلف به. فلا يجوز الحلف بالضحى أو العصر، ولا يجوز الحلف بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بالأب. فإن قلت طيب القرآن جاء في القسم بالضحى والقسم بالعصر والقسم بالشمس والليل، نقول هذا المقسم هو الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه المخلوقات ليبين عظمتها ومكانتها وآيتها أيضا الكونية وليلفت الأنظار إليها. فالخالق له أن يحلف بما شاء، أما أنت فليس لك أن تحلف إلا بالخالق، فتحلف بمعظم، والمعظم الذي يجوز الحلف به هو الله سبحانه وتعالى. بأحد حروف القسم الواو أو الباء أو التاء، بالله تالله وهكذا. نعم،
أولا الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر،
يعني فورب ورب، فلابد أن يلاقي اسم ظاهر زي الرب هنا سبحانه وتعالى. نعم،
ثانيا الباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.
نعم،
والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله.
نعم،
والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل
يعني أحلف بالله عليك مثلا، فيحذف المقسم به وهو الله سبحانه وتعالى،
وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى
يعني لتسألن، يعني والله لتسألن يومئذ عن النعيم، فاللام هنا لام القسم. نعم،
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله
قل بلى وربي هذا قسم لتبعثن، هذا المقسم عليه، بل المقسم عليه البعث وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا
مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، وتقديره لا يهلك.
نعم، يعني قد يحذف المقسم عليه إذا دل المعنى عليه، فيجوز حذف المقسم عليه إذا دل المعنى عليه،
وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قال ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم.
نعم،
قال الشيخ وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة
توفيره. والقسم فائدتان،
وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به.
نعم، بيان عظمة المقسم به، ولهذا لا يجوز أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى، وكل من حلف بغير الله فقد عظم، فإن كان هذا التعظيم كتعظيمه لله أو أكثر فإنه يخرج من الملة، لأنه يكون أشرك الشرك الأكبر، وإن كان تعظيمه له أقل فإنه يكون مشركا شركا أصغر، فعلى حسب. نعم.
والثانية بيان أهمية المقسم عليه.
فبعض الناس قد يقسم بالأولياء والأضرحة ويعظمه أكثر من تعظيمه لله، فيمكن أن يحلف بالله كذبا، لكن إذا جاء إلى هذا لا يمكن يكذب، لا يمكن يكذب، لأنه يخشى، يخاف إن كذب أن يحصل له كيف وكيف. أما أن يكذب بالله عادي، فهذا يكون تعظيمه للمحلوف به والمقسم به أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى. نعم. لعمر الله هذا جائز، لأنه هذا في لغة العرب يجوزونها، يعني جائز في لغة العرب ولا يقصدون بها حقيقة القسم. نعم.
والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية.
بيان أهمية المقسم عليه، يعني أنت تحلف على شيء، لا تفعلن شيئا، لتمتنعن من فعل شيء، فتبين أهمية المقسم عليه. والله لن آكل، والله لن أفعل كذا، والله لن أذهب، والله لن أجيء، فتريد أن تلفت الأنظار إلى المقسم عليه ولتؤكده أو لتبين أهميته أو غير ذلك من الأغراض. نعم. يبقى القسم يتضمن أمرين، الأمر الأول تعظيم المقسم به، الأمر الثاني تعظيم أو أهمية المقسم عليه، وإلا ما في فائدة في اليمين. نعم. ولهذا يجوز الإنسان أن يقسم ولو لم يستحلف، وهذا جاري في السنة بكثرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف من غير استحلاف له إذا أراد أن يؤكد شيء، والذي نفسي بيده لأفعلن كذا، والذي نفسي بيده كذا، والذي نفس محمد بيده، والله. هذا في السنة كثير جدا، إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد شيئا، أن يؤكد معنى، فلهذا قال يجوز الإنسان أن يحلف ولو لم يطلب منه ذلك، لكن لا يكون المعنى أن يروج سلعته مثلا بالحلف، أو أن يجعل الحلف أصلا عنده في كل شيء، لا، وإنما في الأمور التي يريد تأكيدها، كما يريد أن يبين صدق أمام الناس من غير استحلال، والله ما فعل، إذا رأى في الناس شكا مثلا أو عدم تصديق فيحلف ولو لم يستحلفوا، إنما الإنسان على طول يجعل الحلف في لسانه، والله لا أفعل أنه، والله لما كذا، والله هاجي، والله شراب كذا، والله بيعب كذا، والله كذا، هذا لا ينبغي. وهل فيه قول الله تبارك وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، فهل هو المعنى كده ألا تجعلوا يمين الله سبحانه وتعالى على ألسنتكم فتحلفون كلما أردتم شيئا؟ هل هذا المعنى الظاهر والمقدم في هذه الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي مانعا من البر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، فيحلف الواحد ألا يفعل الخير، لا، لا تجعل يمينك بالله سبحانه وتعالى معارضا للبر والتقوى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمين. اوعى تبالي، والله أنا حالف لن أكلم أختي إلى أن أموت، حدش يجبرني على أن أكلمها، سأبقى كذا إلى أن أموت. أو والله أنا حالف ما صلي في مسجد السنين ده طول عمري، طول عمري ما أنا داخل مسجد السنين أبد. والله أنا حالف ما أحضر لفلان درسا وتبين لك نفع في هذا كله، تعمل إيه؟ لا، لا يجوز لك هذا، بل كفر وصل رحمك، كفر وصلي في مسجد السنة، كفر واحضر درس العالم طالما أنه درس نافع، يبقى لا تجعل يمينك بالله سبحانه وتعالى مانعا من فعلك للبر والتقوى، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. من حلف على يمينه فرى غيره خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولهذا قال العلماء جاز التكفير قبل الفعل وجاز تأخير التكفير لما بعد الفعل، يعني أن أكفر أولا ثم آتي الشيء أو آتي الشيء ثم أكفر على الروايتين. نعم.
ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
نعم، يبقى في داعي للقسم، ما عدا ذلك لا، لا تجعل القسم على لسانك هكذا بدون داعي. نعم. نعم.
قال الشيخ: القصص، القصص والقص لغة تتبع الأثر.
نعم، تتبع الأثر، هذه المادة في اللغة القاف والصاد، قصة تدل على تتبع والأثر، فقصصت الشيء هذا أي تتبعته حتى وصلت إليه، ومنه يسمى القصاص قصاصا، قصاصا لما يتتبع الدم بالقودي، يعني يأخذ قصاصا جزاء ما صنع القاتل، قاتل فيقتل، قتل فيقتل، جرح فيجرح، وهكذا يسمى القصاص قصاصا لما تتبع الدم الذي أراق تتبعه بالقود. نعم.
وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية،
قالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره. وفي الاصطلاح
الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا،
الإخبار عن قضية ذات مراحل، دي القصة، إنما واحد يقول كلمة واحدة دي مش قصة، إنما القصة قضية ذات إيه؟ مراحل.
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا.
وأنفع القصص، والله سبحانه وتعالى ما قص شيئا في كتابه إلا لفائدة، ولهذا حذر السلف من القصاصين الذين يعنون بالقصص غير الهادف أو الغير وارد، كقصص مفتعل، وهذا تجد عند الصوفية بكثرة، يريدون تعظيم الأولياء، يقول لك والله إذا فلان مات وروح نغسله حصل له كذا، ده كان بيضحك، ده كان حاطط يده على عورته، شيل يده وحط يده، ده كان كذا، وإلى غير ذلك، يعني من الأشياء التي قد يقولونها من أساطير القول ليقنعوا الناس أن هذا ولي. وكذلك قصص التبليغيين، فعندهم أيضا قصصا كثيرا من هذا النوع قد يذكرونه من أجل الترويج، لأن عندهم دعوة بفقه الحال، ففقه الحال يعني أحوال الناس، فلان كان حصل له، فلان كان عمل له أو كذا. ومثل هذا ظهر في كثير من السلفيين، القصص الذي يريدون به التشفي ممن لا يرغبون فيه، فبعض السلفيين الحزبيين الذين يريدون انتقاص العلماء الذين ليسوا على منهجهم يذكرون قصصا، ده فلان مثلا، ده هذا حصل بينه وبين الشيخ فلان كذا، والشيخ فلان لذا انت كذا وكذا، كل هذا قصص كاذب، ودخل الكذب حتى في صفوف من، وكل من تعصب لشيء وانتمى إليه أراد أن يظهره ولو على حساب الصدق بالكذب، إذا لم يجد دليلا يروج منهجه لجأ إلى الكذب يروج في منهجه، ولهذا تجد الفارغ هو الذي يلجأ إلى الكذب، والقصص الذي يقوم على الكذب، ولهذا تجد عند الصوفية عند دعوة التبليغ التي قائمة على الجهل والأمثال والحكايات والقصص أو عند هؤلاء. فأما الدعوة التي تقوم على متين العلم لا حاجة لها إلى القصص هذا، وإنما القصص الصحيح، قصص القرآن والسنة، قصص العلماء الصادق الذي ينتقى من مواقفهم وحياتهم ما يكون قدوة للخلق. قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة بأحوالهم وقصصهم وما يجري عليهم سواء على العلماء زي ما جرى الإمام أحمد، زي ما جرى الشيخ الإسلام ابن تيمية، زي ما جرى لكذا إلى آخره. إنما القصص المفتعل لرفع أقوام وخفض آخرين هذا كذب وزور والعياذ بالله، وهذا يقصي القلب ويبعد الناس عن طريق رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا أردت رفع شخص جعلت له من القصص ما يكون به شيخ الإسلام، وإذا أردت أن تقطع عنقه جعلت له من القصص ما يكون كأبي جهل وهكذا. فالقصص أسلوب يلجأ إليه الناس، ولأنه يعني وسيلة التأثير فيه قوية على الآذان، دائما الشيء إذا جاء في صورة قصة كان التأثير فيه قويا على الناس، فيلجأ الفارغون إلى هذا القصص. فإن قلت له رأيت سمعت بلغك بسند، هذا كل هذه تحدث لا أصل له، إنما قصص مفتعل. ولن يسمع قصة مثلا فيها 100 لفظة تجعلها 1000، والذي يسمع بعد ذلك تجعلها مليونا وهكذا. نعم.
وقصص القرآن أطلق القصص لقوله تعالى فمن أصدق من الله حديثا،
مثل ما ذكر وإن كان هذا بسند ضعيف، لكن هذا حال الكثير في الإمام أحمد وابن معين لما جلس وقام رجل يقص كل حاجة يقول والله قال أحمد قال ابن معين قال أحمد قال ابن معين، وأحمد ينظر إلى ابن معين وابن معين ينظر إلى أحمد، هل ذكرت من ذلك شيء أبدا؟ فقال تعالى أنت أنا أحمد وهذا ابن معين، ما حصل شيء مما تذكر. فقال ما أحمقكما، أوليس يوجد أحمد بن حنبل وابن معين إلا أنتما؟ كذلك تجيب الوحي فقول له لماذا قلت هذا، وإذا ضغطت عليه قال طيب فين مستندك في هذا؟ والله بلغني فلان، تجيب فلان بلغه فلان وهكذا. طيب هذا في أهل البدع ماشي، فأهل الخرافات والأباطيل ماشي، لكن هذا يجري عند طلاب العلم؟ ثم إن هناك أشياء لا تصدق. نعم. فاحذروا القصص ونقل القصص إلا إذا كان مثبتا واضحا فعلا، يعني وصلك بسند سماع أو رؤية. اوعى تقول والله أخ أخبرني والأخ ذا عندي ثقة حدثني الثقة، ذهب زمن حدثني الثقة إلا فيما ينظر، لما يقول مالك حدثني الثقة، لما يقول الشافعي وحدثني الثقة، لما يقول شعبة حدثني الثقة، هذا الزمن انتهى. لكن أنا أقول لك حدثني الثقة، من الثقة عندي؟ الثقة قد يكون عندي فقط، لكن الثقة عند الأمة ذهب عصره، فليس هذا أيضا مستندا، فليس هذا مستندا ولا مرجحا في ذكر الشيء. أخبرني بعض الإخوة والله لا أشك فيه، أنت الذي لا تشك فيه، لكن هو عند الأمة محل شك ولا محل قبول؟ فذهب الزمن الذي إذا قال فيه فلان كذا يبقى خلاص. وحتى في هذا الزمن من قبول بقى الرواية أم عدمها محل، ولهذا عندك خبر المنقطع، خبر المعلق، المرسل، كل هذا عندك منتقد، هذا في عصور الأئمة والجهابذة، فما بالك أنت في عصور الآن يعني الجهل وعصور يعني الأغراض التي أصبح كل واحد يتحدث بغرضه وهدفه. نعم. فاحذروا هذه الأشياء. الشيخ فلان قال عن الشيخ فلان، الشيخ فلان قابل الشيخ فلان، الشيخ فلان فعل مع الشيخ فلان، كل هذا لا تنقله ولا تنقله حرفا واحدا لا سلبا ولا إيجابا، إلا إذا قال الشيخ الثقة قلت للشيخ فلان وقال لي الشيخ فلان، بس هذا الذي يستثنى. إنما طالب ينقل لا تصدقوه، لا تصدقوا هذا، إنما الشيخ يقول وهو ثقة يقول كذا حدثني فلان قال لي فلان، نعم سمعت من فلان كذا، نعم هذا الشيخ يقبل. أما الطلاب فأكثر ما يكون من ذلك تخرصات وأوهام. نعم.
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
نعم، قصص القرآن أصدق القصص، أحسن القصص، أنفع القصص. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى هذا القصص في القرآن وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. فهذا القصص ليثبت الله به قلب نبيه، قلب نبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر له من أحوال الأقوام مع رسلهم وأنبيائهم فتسلى النبي بذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد إيذاء ومعارضة لما مسح الدم عن وجهه ويقول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصبر. فبعلمي بقصص موسى عليه السلام صبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في تثبيت قلب النبي، وما كان في تثبيت لقلب النبي فهو تثبيت أيضا لقلوب المؤمنين في هذه الأمة، الأمة لأن قصة الدعوة واحدة. فتجد مثلا واحد زعلان شوية من أبوه أو أبوه عمال يقول والله ما تصليش في المساجد السنين، ما تروحش دروس علم، ما تعملش، ما تسويش كذا كذا، فيقرأ مثلا قصص القرآن يشوف بقى معارضة الأب لأبيه، معارضة الأب الكافر لابنه، فيتسلى يقول له كويس ان بيسيبني بصرني شويه، كويس ان بيسيبني كذا، يعني ما وصلش الى انه امرني بعباده الاوثان والاصنام وكذا مثلما فعل ابو ابراهيم معه. واذا اعياك مثلا صلاح ولدك عمال، انت رجل شيخ او رجل طالب علم، عمال توصي اولادك وتعظ ابنائك وتعلم الاولاد ومع ذلك ما في استجابه، فقد تمل وتيأس. فتجد ايضا قصص من هذا النوع، الابن مع أبيه كما هو ابن نوح عليه السلام مع والده، فتصبر نفسك. فالقصص فيه تسلية للإنسان وفيه يعني تقوية لك في مراحل الدعوة، لأن الدعوة واحدة صورتها واحدة، أب يعارض، ابن يعارض، زوجة ليست على الاستقامة معك، جيران يؤذونك، مجتمع يطردك، يرجمك، يقتلك، يسجنك، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كل هذا تجده. فتعلم أن الصورة واحدة وأن الضريبة المقدمة واحدة وأن العاقبة أيضا بإذن الله تبارك وتعالى واحدة، فيحصل للإنسان تسلية. وكذلك قصص السنة الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يقص علينا من في السنة القصص، ولربما قص في من العصور الخالية أيضا ما يكون قدوة لنا، كما قص النبي عن أصحاب الغار وما جرى لهم لنقتدي بهم وهكذا. نعم.
وهي ثلاثة أقسام، قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك.
نعم، فهذا قصص العبرة والعظم. نعم.
وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم.
وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص بقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
نعم.
ثانيا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. رابعا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له بقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. خامسا: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سادسا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
نعم، وللكافرين أمثالها يعني ليست خاصة بمن سبق، وإنما هي مستمرة كما قال سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، لما ذكر عن قوم لوط وما أصابه فقال: مسومة عند ربك، عن حجارة، وما هي من الظالمين إيه ببعيد. وكما قال سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل إلى آخره. فهذا أيضا كما نصر الله سبحانه أولياء بهذا وانتقم من الظالمين بهذا، فالأمر باق، الأمر باق. نعم.
سابعا: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
فهذا في إثبات رسالة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم خبر موسى وخبر عيسى وخبر أقوام معهم، لا يعلمها وحده، وإنما لا يكون ذلك إلا بوحي. ولهذا هؤلاء لو كانوا يعقلون ولو تجردوا فعلا من الهوى والعصبية الذي كان عندهم لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أول إخبار له عن موسى وما جرى له مع قومه، عن عيسى وما جرى له مع قومه، لأن النبي ما ينطق عن الهوى ولا يمكن يعلمه، من يعلمه هذا؟ النبي لا قرأ في التوراة ولا قرأ في الإنجيل، النبي أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومن هذا الذي علمه هذا القصد؟ فجاء القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا على هذه الكتب كلها، فهذا أكبر دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما جرى لآدم، ما جرى لنوح، ما جرى لإسماعيل، ما جرى مع جميع الأنبياء وأقوامهم، كل هذا منين يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن يأتي به إلا رسول من رب العالمين، وهم يعلمون ذلك، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، والمشركون يعلمون ذلك لأنهم ما جربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ولكنه العناد والجحود. نعم، وهذه سنة كونية، لابد يبقى من يعارض الحق ومن يقاوم الحق ومن يضع يده أمام الشمس وقد طلعت في ربيعة النهار عسى أن يخفي ضوءها، ولكن أن له ذلك. نعم.
قال الشيخ: تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار أولا بيان أهمية،
طبعا إذا جاءت القصة في موضع واحد يبقى تأتي مستكملة الأحداث، أحداثها كاملة مثل قصة يوسف عليه السلام قد جاءت من أولها إلى آخرها في صورة مثل قصة أصحاب الكهف، قد جاءت أيضا في موضع واحد في صورة الكهف وسميت الصورة بها، يبقى قصة في موضع واحد جاءت كاملة كاملة الأحداث. وقد تتكرر القصة في أكثر من صورة، وبينها من اختلاف السياق ما بينها مما قد يزداد به حدث أو فائدة. نعم.
بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها،
مثل قصة آدم مع إبليس، مثل قصة موسى عليه السلام مع قومه مع فرعون، كل هذا القصص تكرر كثيرا. ليه؟ للعناية بها، للوقوف عند أسرارها. فلا شك أن قصة الصراع الأول بين آدم وإبليس، الصراع الأول الذي ينتج عنه أو الذي نتج عنه الصراع بين الحق والبطل على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، القصة الأولى على في هذا الخلق، قصة الأولى، قصة الصراع بين الحق والباطل الذي مثل فيه قصة آدم عليه السلام. آدم أبو البشر وما ورثه لجميع بنيه من هذا العداء الذي عاده به إبليس، فسيبقى هذا العداء لذرية آدم كما كان لآدم، فليست المسألة مع آدم فقط وتغيظ إبليس من آدم وقد مات آدم، هل انتهى الصراع؟ إنما الصراع لآدم وبنيه. وقصة إبليس التي هي قصة الشر، فالشر ممثل فيه بجميع ضروبه وصنوفه، وما وقع شر على وجه الأرض إلا من إبليس هذا الذي وضع الشر ومادته. فهذه قصة عظيمة جدا، الإنسان لابد أن يتدبرها، لأن كل ما يجري من صراع بين الحق والباطل ومقصود الخلق أصلا نجده يتفرع من هذه القصة اللي هي قصة آدم وإبليس. فلا تكن غافلا هذه القصة، لأنك إن غفلت القصة غفلت حقيقة وجودك وما ستواجهه على ظهر الأرض. قصة موسى عليه السلام التي تكررت كثيرا مناسبة الكثرة لمناسبة أيضا كثرة أتباع موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام أكثر الأنبياء تبعا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي بني إسرائيل هؤلاء القوم الذين فضلهم الله على العالمين، في بني إسرائيل من الأحوال والقصص والعبر والعظات ما نحتاج نحن إليه. ولهذا تكررت قصة بني إسرائيل مع الأنبياء لا سيما موسى، لأنها أيضا قصة تبلور حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتبين لك فضل هذه الأمة التي لم تعش موقفا واحدا، أمة الاستجابة والامتثال، التي لم تعش موقفا واحدا كما عاشه بنو إسرائيل أو كما عاشه موسى مع بني إسرائيل. ما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا للنبي، وإنما قالوا له اذهب فقاتل فنحن سنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، ما قالوا له ذلك. ما ألح عليهم أن ادخلوا الأرض المقدسة وإنكم إن شاء الله لآمنون منتصرون، فعارضوا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد وما حصل فيها من جراحات وقتلى يأمرهم صلى الله عليه وسلم فورا أن يخرجوا معه لملاقات هؤلاء، فيقولون سمعا وطاعة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تنتهي الخندق وما فيها من ابتلاء عظيم، قد بلغت فيه القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنون، ومع ذلك يقول يلا انطلقوا إلى بني قريظة، ولا ينطلق معي إلى رجل شهد معي هذا، فينطلق الصحابة حتى يختلف الصحابة نصلي العصر هنا ولا نصلي العصر في بني قريظة، لمطلق قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ما قالوا والله نصلي، تب وإذا حصل إن الأذن أذن، تب وإذا طيب وإذا نريد بقرة ما لونها، نريد بقرة ما صفتها، نريد بقرة ما هي، أبدا. وإنما انطلقوا لا يصلين أحدكم العصر إلى بني قريظة، ينطلق الصحابة. إمتى بقى يقع الخلاف في الفاه؟ لما يطرأ الأمر، لما تطرأ الصلاة بنعمل إيه؟ نصلي. لأن النبي إنما قصد المعنى وهو إنه التعجل، ولا ما نصلي حفاظا على لفظ النبوة نعمل إيه، نصلي ولا ما نصلي؟ اختلاف في الفهم لما طرأت المسألة، مش بقى اذبحوا بقر، طيب ما هي، طيب ما لونها، طيب البقر تشابه علينا، طيب لما دلهم وجاء ببعض البقرات وضرب الرجل وقام ميت، قام ونطق بالذي قتله ومع ذلك عادي، عادي جدا. ينجيهم الله سبحانه وتعالى من فرعون بعد آية عظيمة، ومع ذلك لما يتجاوزون يقول يا نبي الله يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بعد هذا كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمته لا. نعم.
مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها.
نعم.
ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا فيما أتى من القصة في السورة المكية، والعكس فيما أتى في السورة المدنية.
نعم.
رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
فبنقف عند